بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنفتتح بعون الله تبارك وتعالى أولى هذه المجالس مع شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وقد تكلمنا كثيرا على الفقه والآداب والأحكام، ومرت حقبة طويلة ولم نشرع في كتاب من كتب العقائد من صحيح البخاري. وما أحوج الحاجة في هذا الوقت خاصة إلى تعلم العقائد الصحيحة ومعرفة الفرق المناوئة للمنهج الإسلامي الصحيح. فها نحن نرى اليوم افتراقا في الأمة وقتالا بين المسلمين ومع غير المسلمين، والخلاف بيننا وبين المناوئين لنا هو خلاف عقيدة، خلاف اعتقاد، خلاف إيمان. فالقضية لا بد من التركيز عليها والاستطراد في بيانها، خاصة أن قضايا التوحيد هي أول واجب أوجبه الله على العبيد. أول واجب يجب على المسلم أن يوحد الله، وآخر واجب على المسلم التوحيد أيضا، فهو المبدأ والنهاية، هو الهدف والغاية. ولجلالة هذا التوحيد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار ودعا إلى الجهاد، وافترق الناس فرقتين، مؤمن وكافر. هذا الافتراق هو افتراق التوحيد. لذا كانت أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وظل الحال على ذلك 13 عاما في مكة داعيا إلى قضية واحدة، حتى مل الناس منها وطلبوا منه أن يحيد عنها، لكنه ما حاد قط. ولما هاجر إلى المدينة بعد ترسيخ مبدأ التوحيد نزلت الشريعة والأحكام والأمر والنهي والحلال والحرام والمستحب والمكروه. كان ذلك بعد تأصيل المبدأ الأول. وكلمة التوحيد معناها الشهادة بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يعبد الله بما أمر. والتوحيد معناه أيضا إفراد الله تعالى بالعبادة وإفراده بالخلق، ثم الإيمان بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا معنى التوحيد. إذن أول معاني التوحيد الإقرار بالشهادتين، ومن معانيها إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن معانيها أن تصف ربك بما يليق به من صفات الكمال والجلال. وهناك بعض الدعاة لم يفقه المنهج النبوي في الدعوة إلى الله تعالى. ربما يذهب داعية إلى الله في بلاد الغرب هم لا يعرفون الله ولا يوحدونه، فبدلا من أن يستطرد ويتكلم على قضايا التوحيد، أن يربط العبادة بالله، أن يربط العبادة بالله، يترك ذلك وربما تكلم في باب الجرح والتعديل، وهذا موجود وحادث، بل إن بلاد أوروبا اليوم لتعج بهذه المناهج. يذهب الداعية إلى أوروبا ليدعو إلى دين الله، المفترض مع هؤلاء وهم لا يعلمون شيئا عن الإسلام ولا يعرفون قضايا التوحيد ولا العقيدة، أن نبدأ معهم كيف تعرف ربك، كيف تدعو ربك، ما هي الصفات لله، ما معنى الإيمان، ما معنى التوحيد، ما معنى العبادة، ده الأصل. لكن ربما ترك كل ذلك وتكلم على فلان مجروح وفلان مبتدع وهكذا وهكذا. حدثني بعض إخواني قال كنا في مؤتمر، فالداعية جلس ليتكلم على قضية وهي فقه ضرب الزوجات. قعد في أوروبا بيتكلم على موضوع مؤتمر في فندق يتكلم على فقه ضرب الزوجات. ما شاء الله، هي مسألة محتاجة طعن في الدين حتى نفتح الباب أمام الغرب لينالوا منا، نفتح لهم باب الشبهة. فقه ضرب الزوجات ومحاضرة لأناس لا يعرفون شيئا عن الإسلام. فالشاهد من ذلك أن لنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا في أولويات في الدعوة إلى الله تعالى. وكل منهج لا يبنى على منهج التوحيد فاعلم أنه منهج ساقط ولا بقاء له. وكل دعوة تقول لك دعك من التوحيد الآن أو همش هذا الباب فاعلم أنها دعوة إلى غير دين الإسلام. وكل دعوة قامت لتقول لا تفتحوا على الناس باب التوحيد حتى لا نفترق، نقول لابد من الافتراق في هذا الباب، لابد من الافتراق في هذا الباب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كان الناس أمة واحدة ثم وقع الإشراك، وقع الإشراك بعدها يعني في تقدير محذوف. كان الناس أمة واحدة على الإيمان فكفروا وضلوا وأشركوا، عند ذلك إيه اللي حصل؟ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فدل على أنه لا ينبغي أن يكون الهم جمع الكلمة أو الكلمة الدارجة اليوم توحيد الكلمة، لا، هذا من الخطأ. نعم توحيد الكلمة مع كلمة التوحيد، لكن لا يقال وحد الكلمة ونتجمع أشخاصا متفاوتين في العقائد ونعتقد أنه بهذا وصلنا إلى الجمع. لا، جمع بغير تصحيح عقيدة لا بركة فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى كثيرا، ولا يقبل جمع بغير توحيد، ويقبل التوحيد مجردا وإن كان مترتبا على ذلك عدم الجمع. لما جاء الرجل في معركة بدر وقال يا محمد أتيت ليقاتل معك وأصيب من المغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. هذا يدلل على إيه؟ على تقديم باب التوحيد على التجميع، فلم يجمع مسلما مع كافر مع مبتدع أبدا، إنما دعا إلى صفاء المنهج. وها نحن نرى اليوم القتال السائر في سوريا، هذا اختلاف عقائد، وناس يدينون بمنهج الرافضة أو النصيرية أو ما يسمون بالعلوية، فيتقربون إلى الله تعالى بقتل السنة. هذا مبدأ وعقيدة، لولا أن الأمر عقيدة ما ظل الحال على ما نراه اليوم. طالما أن الإنسان يقاتل بعقيدة فيقاتل عن حمية، أما القتال على الدنيا فالأمر أهون يزول سريعا. ولذلك صار اليهود شوكة قوية، لأنهم يقاتلون عن مبدأ وعقيدة. هم يعتقدون أن أرض فلسطين طاهرة، وأن كل يهودي لابد أن يدفن في فلسطين. حتى قالوا في التلمود، والتلمود دوت هو التفسير العملي التطبيق الفهمي للتوراة، فهو الكتاب الأول الآن عند اليهود، يعني تقدم على التوراة، لأن التوراة عبارة عن طلاسم لا تفهم أو قضايا عفى عليها الزمن. فقالوا اجتمع الأحبار والرهبان فوضعوا كتابا فيه فهم التوراة بالصورة الحديثة، وهو كتاب التلمود. حطوا في التلمود ده إيه؟ عقائد القوم. فقالوا في كتاب التلمود إن أرض فلسطين طاهرة، وعلى كل يهودي أن يدفن فيها، فمن عجز فيؤتى بتراب من فلسطين ويوضع في قبره. يعني شوف المسألة، إذن القضية لا أرض ولا حد ولا مكان، مبدأ وعقيدة. ومن هنا بنرى أن ما يفعله الرافضة ليس أمرا جديدا. الرافضة في إيران وفي لبنان وفي سوريا مع اختلاف المسميات، إثنى عشرية أو نصيرية أو غيرهم، من مبادئ اعتقادهم مبدأ، وهو التقرب إلى الله بقتل السنة. لذلك أحد المعاصرين من الرافضة يقول، كنت أسمع محاضرة له، يقول نحن والسنة أمة واحدة، فإن وقع السيف افترقنا. إيه معنى الكلام دوت؟ يعني إحنا مع بعض كده، إذا كنا في دولة سنية وإحنا معاهم فإحنا نظهر مبدأ التقية، مش هنختلف معاكم، ولو في حاجة نختلف معاك لا أعلنها، إنما أسكت تقية. لكن إذا وقع السيف، حصل قتال، لا افترقنا بقى، أنت أمة وأنا أمة. وهذا الحادث في سوريا الآن، أصبحوا أمتين، سنة ونصيرية. هذا مبني على إيه؟ مبني على عقيدة تأصلت في قلوبهم. إذن لا ينبغي أن تهمش قضايا التوحيد، لأن عليها مدار الجنة أو النار، عليها مدار الاجتماع أو الافتراق. لعظم هذه القضية صنف البخاري كتابه، وبدأ بعد الوحي بكتاب الإيمان وما يجب للمسلم أن يؤمن به. بدأ الصحيح بعد كتاب بدء الوحي بكتاب الإيمان، والإيمان عقيدة، وختم صحيحه بكتاب التوحيد. يعني عايز يقول لك إيه؟ إن البداية عقيدة والنهاية عقيدة، البداية توحيد والنهاية توحيد. كما أن بدايتك أيها المسلم بدأت بعقيدة وتوحيد، فاختم حياتك أيضا بالإيه؟ بالتوحيد والعقيدة. كلمة التوحيد على المعنى الذي نتكلم عليه لم ترد في كتاب الله، ولكن وردت في السنة النبوية. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل قال جابر، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد، وهو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فدي عبارات فيها إيه؟ إشعار بمنهج التوحيد. وفي حديث الرجل الذي أصرف على نفسه في المعاصي فجمع أولاده فقال إذا أنا مت فخذوني واحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم عاصف، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فجمعه الله تعالى ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، واخد بالك؟ لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. يعني هو عاش حياته ما قالش غير كلمة التوحيد الشهادة، وأفرد الله تعالى بالعبادة إيمان ويقين، بس ما عملش، فلم يعمل شيئا قط إلا التوحيد. فبعثه الله تعالى وجمع هذه الذرات، قال: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. فقال الله تعالى: قد غفرت لك. فهذا يدل على إيه؟ على عظم قضية التوحيد. أهل العلم عندما يتكلمون على باب العقيدة يذكرون الاعتقاد بمسميات كلها مترادفة، فبعض العلماء يتكلم على العقيدة فيسميها التوحيد، لأن التوحيد معناه إفراد الله تعالى بالوحدانية. نعم. أيوة نعم. ما هو هذا الحديث يحتاج إلى شرح مطول. هذا الرجل لما قال كلمة التوحيد ومات ولم يصنع خيرا قط على ما يعتقد هو، ويقول: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. رب العالمين غفر ذنبه وأدخله الجنة لعلل، منها ربما تاب العبد قبل موته ونطق بكلمة التوحيد قبيل خروج النفس، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا يدل على توبته، لأنه لما جمع الأولاد وخايف ووجل، ده يدل على إيه؟ على أنه أراد التوبة. وبعض الصحابة عاش حياته كافرا، ولما أتى وقال: يا محمد آمنت بك، وكان في أول المعركة كافر، فآمن في منتصف المعركة، فآمن بالله وقتل، فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فقضية دخول الجنة هذا يعني أن الله تعالى إما أن يعلمنا أن العبد لا ينبغي أن يستصغر كلمة التوحيد فإنها عظيمة وتثقل الميزان، أو لأن الله تعالى يعامل عباده بالعفو في مواضع، أو لأن العبد علم الله من قلبه توبة ووجلا فمحى كل الذنوب والخطايا. لكن هذا لا يعني أن تترك الأعمال ويتكل على كلمة التوحيد، ده مبدأ ضال، لأن الإيمان قول وعمل، هذا هو المعنى. فلا يدعوك هذا المعنى إلى ترك الأعمال أو إلى ترك الطاعات، فإنها السبب الموصل إلى الجنة وليست هي السبب الوحيد. فلولا أن العبد يعامله ربه بالفضل ما دخل أحد منا الجنة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن ينجي العمل أحدا من العباد. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. واضح؟ فأهل العلم لما صنفوا، بعضهم كتب في العقائد فصنفوا المصنفات الدالة على هذا المسمى. جه فريق من العلماء قالوا: هنسميها كتاب التوحيد، كتاب التوحيد على معنى إفراد الله تعالى بالوحدانية. زي ما صنف البخاري هنا، وزي ما صنف ابن خزيمة كتاب التوحيد، وبعض العلماء صنفوا مصنفات بعنوان التوحيد. وجي فريق تاني وقال نسميها الإيمان. بس يا عبد الرحمن، نسميها الإيمان. الإيمان هو عقد القلب على الإيمان بعدة قضايا: الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأركان الإيمان، إلى غير ذلك. وصنفت مصنفات في العقيدة باسم الإيمان على اعتبار ما تؤول إليه العقائد. وبعضهم صنف مصنفات وسماها العقيدة، والعقيدة معناها الشيء المعقود على القلب، شيء راسخ ثابت لازم لا يتغير، وهي من مقتضيات العقيدة والإيمان أن يرسخ أمر الإيمان في القلب فيعقد، فسميت العقائد. والبعض صنف في التوحيد وسمى كتابه السنة. ليه؟ لما صنفوا في العقيدة ردوا على المبتدعة، فالذي يعتقد اعتقادا صحيحا يقولون إنه على السنة، وخلافه يسمى مبتدعا، لذا قالوا أهل السنة والجماعة، وقصدوا بذلك أهل الاتباع والاقتداء. أنا بقول لك على المسميات عشان تبحث في كتب العقيدة، هذه مسميات كتب العقيدة. وبعضهم لما صنف في العقائد قال نسميها الشريعة، وقصدوا بذلك الشريعة الأصلية، ولم يتكلموا على فروع الدين، إنما أرادوا بذلك أصل التوحيد اللي هي العقائد التي لم يختلف فيها أهل السنة والجماعة. بل إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى صنف كتابا بعنوان الفقه الأكبر، وأراد بذلك أمر العقيدة. لكن علماء الكلام لما صنفوا في العقائد عملوا إيه؟ سموا العقيدة على مسميات أخرى. يا ولد اسكت. سموا العقيدة مسميات أخرى. بعضهم سماها علم الكلام، وده بيدرس في الجامعات دلوقتي، يقول لك علم الكلام ويقصد بذلك علم العقيدة. ايه علاقة علم الكلام بالعقيدة؟ ده المفترض ان العقيدة امور ايه؟ غيبية. انا بعتقد وحدانية الله تعالى، بعتقد ان الله له صفات وله اسماء، وانا لم ارى الله تعالى بعيني، لكن اخبرت عن الله تعالى بكتابه وسنة نبيه. فالقضايا الغيبية هل يتكلم فيها بالرأي والعقل؟ لا. علماء الكلام بقى راحوا جايين وأقحموا عقولهم في علوم العقائد، قال لك أول طريق الإيمان المعرفة. أول طريق الإيمان المعرفة يعني إيه؟ يعني موضوع الأدلة والكلام ده كله مش مهم دلوقتي، علشان تعرف ربك لازم تتعرف عليه أولا بالعقل، لازم عقلك يوصلك إليه، ولابد من أدلة عقلية للوصول إلى هذا الإيمان. فقالوا إيه؟ قالوا أول الإيمان المعرفة. فقوم قالوا طيب المعرفة ديت تحتاج إلى تفصيلات، فكيف نصل لهذه التفصيلات؟ قال لك طيب يبقى أول الإيمان النظر مش المعرفة. ننظر الأول من خلال النظر هنعرف. طيب لما نظروا وجدوا النظر متجزئ، طب نعمل ايه؟ قالوا خلاص بدل ما نخليها النظر، يبقى اول الايمان هو النظر في اجزاء النظر. طب جم بعد كده لما قالوا النظر في اجزاء النظر، طب هذا الجزء هل انتقصت ولا لم تقصد؟ قال لك خلاص يبقى اول الايمان قصد النظر. سلسلة من المسالك العقلية، وللأسف في كثير من الجامعات لما تدرس العقيدة تدرس على المنهج الكلامي، على منهج علم الرأي والكلام للأسف. حتى في الجامعة في الأزهر الشريف عندما تدرس العقيدة تدرس كتابات المتكلمين، والطلبة لا يفقهون ولا يعلمون، لأن المسألة مبنية على إيه؟ على علم الكلام. يتكلم على عبارات، هذه العبارات لا وجود لها لا في الكتاب ولا في السنة. يقول لك الجوهر والعرض والنظر والاستدلال، حتى وصل بعضهم الحال إلى أن يقول أول واجب على العبد الشك. ده أول واجب، إذا شكيت يبقى انت كده مؤمن، يبقى كل حاجة مش موجودة حتى تستدل بالدليل العقلي على وجودها، فالأصل ان انت شاكك. وهذا قاله كثير من علماء الكلام، ان اول واجب على العبد الشك. في مين؟ في كل حاجة، في علم الله، في وجود الله، في قدرة الله، يبقى انت الاول دي كده موجودة، ثم استدل بعدها على وجود الله. يعني هو مش موجود، هات بقى الدليل اللي يقول لك انه موجود. هكذا بنوا مناهجهم. ولذلك لما تكلم علماء الكلام طعنوا في هذه الاقوال. ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الكتاب اصناف البدع، وكيف انهم جعلوا اول الواجب على العباد النظر في علم الكلام، فقالوا أول واجب على العبد هو المعرفة. لا، مش المعرفة، أول واجب على العبد هو توحيد الله تعالى، ده الواجب الأول. طيب قالوا الكلام ده ليه؟ خلي بالك، قالوا احنا عايزين نخرج من قضية التقليد، مش عايزين نقلد حد. ماشي، احنا مش بنقلد حد، ده احنا بنقلد كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى من عند الله تعالى، فهو وفر عليك الطريق. بدل ما تقعد تستدل على وجود الله، طب ربنا قال لك هو هي دي صفاتي، هذه أسمائي، ليه انت بقى تلف وتدور؟ ولذلك ضربوا المثال، قالوا ايه؟ قالوا ان علماء الكلام دول زيهم زي جماعة كانوا ماشيين في الصحراء، فضلوا الطريق، فجلسوا في فلات من الأرض صحراء، فأقبل رجل وقال إني أعرف الطريق جيدا، فتبعه جماعة، قال لهم يا جماعة الطريق اتجاه دوت، أنا أعرفه كويس. فتبعه جماعة، وقف جماعة يستدلون على صحة الطريق، فالذين ذهبوا معه نجوا وذهبوا إلى موضعهم، والآخرون وقفوا، بعضهم وصل إلى الطريق لكن بعد إيه؟ بعد استدلال وتعب ونظر وجهد ومرض، وصل بعد سنوات إلى طريقه الذي ذهب إليه صاحبه في يوم من ثلاثة، لكن ده قعد 50-100 سنة لحد ما وصل إلى هذا الطريق. نفس الكلام علماء الكلام بيعملوا كده. علماء الكلام قالوا لا، احنا مش عايزين نقلد الرسول عليه الصلاة والسلام، وديننا مبني على الاجتهاد مش التقليد. هو قلت لك قلده، انت تقلد وتتبع، فرق بين التقليد وبين الاتباع. هو قال لنا وحي من الله تعالى، لما نسمع كلام ربنا أبقى مقلد ولا متابع؟ أنا متابع، لأن الغاية طاعة الله تعالى. فإذا وصلنا إلى طاعة الله من خلال كلام رسول الله يبقى كده ربنا بيرضى عنا. لكن هو رفض المبدأ دوت، قال لك إحنا رافضين مبدأ التقليد، إذن هنبدأ نعمل قواعد. وبعدين ما سطروه وقعوا فيه، قال لك مش هنقلد. طب أنت لما عملت المنهج الكلامي قلدت ولا ما قلدتش؟ قلدت. حطوا قواعد كلامية، يقول لك أول حاجة مثلا تبدأ بيها الجوهر، وبعدين في تسلسل للحوادث. حطوا قواعد كلامية وألزموا الناس باتباعها، يعني ألزموا الناس بتقليد أئمتهم ولم يلزموا تقليد النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده علم الكلام. فتدرس العقيدة في بعض المصنفات على أنها علم الكلام، وتدرس على أنها الفلسفة. الفلسفة معناها إعمال العقل في الإلهيات. يعني إيه؟ دخل عقلك في الغيب، اقعد كيفه وصوره وشبهه وجسمه. أقول مثلا الله تعالى استوى على العرش، تقعد بقى تصور لي الاستواء وتعمل لي صورة فوتوغرافية لهذا الاستواء، لأنه مشغل عقله في الغيب. المزني له حكاية مع الشافعي. المزني يقول وقع في قلبي أمر من التوحيد. إيه هو التوحيد اللي قصده عليه؟ علم الكلام. فقلت إن كان أحد يخرج ما في قلبي فهو الشافعي. المسألة اللي وقع فيها المزني في كيفية بعض الصفات لله تعالى، تكييف بعض الصفات. فذهبت للشافعي وقلت له وقع في قلبي شيء من التوحيد، فقلت إن يكن أحد يخرج ما في قلبي فهو أنت. قال له طيب تعال بقى. قال له يا مزني، أتدري في أي أرض أنت؟ فقال نعم، هي الأرض التي أغرق الله فيها فرعون. فقال له الشافعي يا مزني، كم نجما في السماء؟ فقلت لا أدري. فقال الشافعي تعرف أفولها، طلوعها، مسارها؟ قلت لا. فقال الشافعي شيء تراه بعينك لا تعرفه، تتكلم في علم خالقه؟ انت عملت تختلف لي وتكيف لي صفات الله، ده انت النجم بسألك عليه كيفية طلوعه مش عارف، كيفية أفوله مش عارف، القمر بيطلع ازاي يغيب ازاي ما تعرفش، بتقعد تكيف لي وصف الإله؟ قال فسكت. قال فسألني عن مسألة في الوضوء فلم أعرفها، ففرعها لي على أربعة وجوه. يعني قال لي المسألة ديت هنفترض كذا أو كذا أو كذا أو كذا، تختار إيه؟ قال فأخطأت في كل واحدة. في إيه؟ في الوضوء. فقلت سبحان الله. الشافع بيقول سبحان الله، شيء تحتاج إليه في اليوم والليلة 5 مرات لا تعرفه، ثم ترهق عقلك في علم لا نفع فيه. تكييف الإلهيات. ياخ ربنا قال لك ثم استوى على العرش، تقول لي ربنا بيستوي ازاي على العرش؟ طب صوره لي. انت تؤمن بالاستواء وتنفي الكيفية عن الله، هذا هو ايه الايمان؟ تنفي معرفة الكيفية، معاني الكيفية. المعنى معروف لكن كيفيتها لنا لا تعلم. لأنك لا ينبغي أن تشبه الخالق بالمخلوق ولا تمثل الخالق بالمخلوق. الفرق في الإسلام أخطأت في هذا الباب. يقول ابن حزم كلاما جميلا في مقدمة هذا الكتاب، يقول في كتاب الملل والنحل: فرق المقرين بملة الإسلام خمس: أهل السنة، ثم المعتزلة ومنهم القدرية، ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية، ثم الرافضة ومنهم الشيعة، ثم الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية، ثم افترقوا فرقا كثيرة. الفرق دي موجودة النهاردة ولا مش موجودة؟ كلها موجودة. عندك مثلا أهل السنة، المعتزلة ومنهم القدرية. النهاردة كثير ممن يسمى مفكرا إسلاميا ينهج منهج المعتزلة، لأن المفكر طبعا ده مش طعن في المفكرين كلهم، لكن طعن في مين؟ في من أعمل عقله في الإلهيات. يقولك ده مش هنسميه شيخ ولا أستاذ ولا دكتور، هنسميه مفكر، عشان دخل فكره في كل شيء حتى في ذات الله. فده منهج مبثوث ويدرس. فعندك المعتزلة موجودون، ومنهم القدرية. القدرية فرقة من المعتزلة، ودول موجودين أيضا. والقدرية فرقتان: قدرية وجبرية. القدرية دول لهم اعتقاد عجيب، قالوا إيه؟ قالوا إن العبد يخلق أفعاله، والله تعالى لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها. تصور ده معتقد ناس مسلمين، إن ربنا ما يعرفش حاجة إلا لما تحصل، وإن العبد هو القادر على كل شيء ومشيئته سابقة، ورب العالمين لا إرادة له مع العبد. أنت في وادي وربنا في وادي. يعني قال بتقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، دي ملهاش اعتبار عندهم. أنت مفترض أن مشيئتك تابعة لمشيئة الله. يقولك لا 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 لا، أنت عملك مستقل، أنت اللي خلقت عملك وأنت القادر على ذلك، ورب العباد لا قدرة له. واحد من دول قاعد في المسجد بيدي الدرس، وجاله واحد قال له: يا شيخنا سرقت ناقتي. فشوف لي حل. فقال الشيخ داعيا: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فارددها علي. مه انت ما تعرفش، بيقول لربنا ما انت ما لا انت تعرف انها سرقت ولم ترد ذلك، فأنت بس بندعك أن تردها علي. فقال الرجل: لا حاجة لي في هذا. قال: لما؟ قال: أخشى أن يريد أن يردها فلا يستطيع. ما هو ده إيه؟ إثبات أن العبد هو اللي خلق أفعاله، ما ينفعش هذا المعتقد. الجبرية على النقيض قالوا إيه؟ قالوا أن الإنسان لا يتحرك بإرادته، انت كل حاجه بتعملها مش انت اللي بتعملها، ده انت تعمل غصب عنك يا ابني، انت مجبور على كل حاجه. بتعصي جبر، وبتطيع غصب عنك، انت مجبور على العمل دوت. مش بقول لك احنا مجبورين مش مصيرين، ويطلع السؤال: الانسان مصير ولا مخير؟ ده معنى كلمه مصير، يعني مجبور على كل حاجه. أمال إيه بقى فايدة إن في طائع وفي عاصي، وفي جنة وفي نار، وفي ثواب وفي عقاب؟ لو أن الحال على ما ذكرتم، فلماذا خلق الله جنة ونارا طالما إن كل العباد مجبورين على الأعمال؟ دي عقائد موجودة وأفرادها منتشرة في الأمة. فدي فرق. ثم الرافضة ومنهم الشيعة، ودول بكثرة في بلاد الإسلام، ولهم عقائد تخالف عقيدة المسلمين، ومنهم الخوارج. الخوارج دي فرقة وعيدية تغلب الوعيد على الوعد. يعني تغلب دايما جانب التكفير، جانب العقاب، جانب العذاب، جانب النار. يقول لك مثلا من فعل ذنبا كفر ودخل النار وخلد فيها على طول، ده بيغلب جانب ايه؟ الوعيد. عنده الوعد مش موجود، يعني العفو والصفح والتوبة والإنابة والاستغفار ده كله مش داخل معاهم في المسألة دي. يقول ابن حزم: ثم افترقوا فرقا كثيرة، فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع، وأما في الاعتقاد ففي نبذ يسيرة. ممكن نختلف في بعض القضايا اليسيرة في العقيدة، تفصيلات بعض قضايا العقيدة، لكن أصول الاعتقاد الحمد لله في اتفاق بين أهل السنة والجماعة. وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد والقريب، فأقرب فرق المرجئة من قال الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادة من الإيمان. يعني قال لك الإيمان قول والعمل مش من شروط الإيمان، أخرج الإيمان من العمل. وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان قول باللسان فقط، وإن اعتقد الكفر بقلبه. وده موجود اليوم في ناس النهاردة، يقولك إبليس ما كفرش. ليه؟ لأنه أقر بالله، قال ربي بما أغويتني، قال إيه؟ رب. إذن ده مقر هو، فعلى مذهبهم إبليس مؤمن ودخل في الجنة، وعلى مذهب الجبرية إبليس في الجنة ولا في النار؟ على مذهب الجبرية بيقولوا إن كل واحد بيعمل كل حاجة غصب عنه، يبقى إبليس في الجنة ولا في النار؟ في الجنة، لأنه إيه؟ ما هو مجبور غصب عنه عمل كده، أنت اللي جبرته على كده يا رب. شفت المبدأ؟ يعني هيناقض كتاب الله تعالى باعتقاد ان الكافر مؤمن وان ابليس في الجنة. هي دي العقائد. يقول: وابعدهم الجهمية القائلون بان الايمان عقد بالقلب فقط، وان اظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الوثن من غير تقية. والكرامية القائلون بأن الإيمان قول باللسان فقط، وإن اعتقد الكفر بقلبه. ثم قال: فأما المرجئة فعمدتهم الكلام في الإيمان والكفر، فمن قال إن العبادة من الإيمان وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مؤمنا بذنب، ولا يقول إنه يخلد في النار فليس مرجئا. يعني إذا أدخل العمل في مسمى الإيمان خلاص انتهت. إذن الخلاف معانا ومع المرجئة إن المرجئ يقول لك إيه؟ ربك رب قلوب. العبارة دي عبارة المرجئة، اللي يقول لك يا عم طالما قلب نظيف ها إذن خلاص بقى ما تبقاش إيه حنبلي. هذا هو المبدأ. تيجي مثلا واحد تسلم عليك، والله ما سلمش على حريم، يا اخي طالما القلب نظيف سلم وبوس كمان مش مشكلة، طالما قلبك ايه قلبك ابيض ونظيف مفيش مشكلة على ذلك. هو ده منهج المرجئة، ان طالما القلب سليم افعل ما تشاء، طالما عندك تصديق فلا ضير ان فعلت المعاصي والمنكرات. واما المعتزلة فعمدتهم الكلام في الوعد والوعيد والقدر، فمن قال القرآن ليس بمخلوق وأثبت القدر ورؤية الله تعالى في القيامة وأثبت صفاته الواردة في الكتاب والسنة، وإن صاحب الكبائر لا يخرج بذلك عن الإيمان فليس بمعتزلي، وإن وافقهم في سائر مقالاتهم، يعني المعتزلة يغلبون العقل على النقل، الرأي على السمع، والمعتزلة نفاة. يعني إيه؟ يعني هم ينفون عن الله الأوصاف والأسماء لله تعالى. يقول لك ربنا لا سميع ولا بيسمع، لا بصير ولا بيبص، دي كلها إيه؟ نفاة عن الله تبارك وتعالى. فابن حزم تكلم كلاما جيدا في مقدمة كتابه الملل والنحل، ذكر فيه كلام الفرق الضالة وافتراق الأمة، لأن افتراق الأمة أمر قدري قدره الله تعالى. ثم قال البخاري في أول أحاديث هذا الكتاب: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، ورح جاب الحديث مختصر ثم ساقه بأطول من ذلك. قال: وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى ابن عبد الله بن الصيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. هذا الحديث بيان لإرسال الوفود إلى الدول يعلمون الإسلام، كما قال عمر: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم أمر دينكم. هي دي السياسة، السياسة إرسال الأئمة والأمراء والعلماء ليعلموا الناس أمر الدين. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يبعث النجباء والفقهاء من الصحابة. بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، واليمن فيها يهود، إلى أهل كتاب، المقصود هنا اليهود، واليهود سكنوا اليمن واختلطوا مع الناس فيها ونشروا مناهجهم في بلاد اليمن. فأرسل معاذ بن جبل الفقيه، ثم أتبعه بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يعني عين على اليمن حاكمين، لأن اليمن اختلاف التضاريس في منطقة عالية ومنطقة نزلة، فعين لكل منطقة صحابي. فكان في اليمن واليا، قال له إيه؟ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، يعني بيخبره بأحوال المدعوين. شفت الفقه؟ إذن إخواني، المفترض الداعية يراعي أحوال المدعوين معه، يراقب أحوالهم ويتحدث بما يتناسب معهم. النهاردة معلش كان درس تقيل شوية عليكم، مش كده؟ تكلمنا في علم الكلام وبتاع، لكن هي دي البداية، لأن أمر واقع موجود إن في علم كلام يدرس ويبث ويقال ويعلم به الشباب، فلا بد من طرح ذلك حتى لو على رؤوس الأقلام. فالمهم أن يراقب أحوال المدعوين، لا يكون في وادي والناس في وادي، إنما يراقب، قد يتوقف في موضع، قد يغير الأسلوب، قد يغير المعاني، كما قال علي: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إلا كان لبعضهم فتنة ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ممكن مثلا واحد ينزل موضع معين لأناس بسطاء جدا في الفكر والفهم يبدأ يتكلم بقى يفرد جناحاته على الناس إن أنا عندي من العلم ما ليس عندكم، الناس توعد نشهم ولا كلمة، يبقى هو كده ما نجحش ولا أفلح. المفترض أن ينزل إلى مستوى الحاضر، أن يتكلم بما ينفع الآخرين. ولذلك أساليب الخطابة والتدريس والتعليم قد تكون في المقام الأول فطنة وفهم وذكاء، فيفطن المحاضر إلى حال المدعوين، يفطن إلى النشاط والكسل حتى يقبلوا عليه. يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان له مجلس كل يوم خميس بس، فقالوا لو أكثرت علينا لو زدتنا، قال إني أخشى السآمة عليكم، إني أخشى السآمة عليكم، يعني خاف إيه؟ أن تملوني من كثرة الكلام والحديث وهكذا. فيقول له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. دي بقى إيه؟ أولويات الدعوة إلى الله تعالى، تعليم العباد توحيده سبحانه وتعالى، هو ده البدء مع الناس. فالداعية لما يخرج من بلد إلى بلد ويدعو أناس آخرين يبدأ بأولويات الدعوة، ومن أعظم أولوياتها تصحيح عقائد العباد، تعليم الأمة معرفة الله تعالى، ربط العباد برب العباد، أن يزداد اليقين في قلب العبد، أن يزداد إيمانه بربه، أن نقوي جانب المراقبة، أن يراقب كل منا ربه في كل شأن، في خلوته وفي اجتماعه مع الناس. قال فإذا عرفوا ذلك، إذن نرجع تاني المسألة، إن أول واجب على العبيد هو توحيد الله تعالى وليست المعرفة المجردة، لأن المعرفة المجردة بغير توحيد لا قيمة لها. فإبليس كان عارفا بربه، لكن هل وحد ربه؟ لا، ما كانش موحد، كان عارف، بل طلب من ربه طلبا، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأبو طالب كان عارف، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فالمعرفة بغير توحيد لا تنفع، لابد من اعتقاد توحيد الله تعالى، ولا يصح ذلك إلا بالإقرار مع الإيمان، إقرار اللسان مع تصديق الجنان. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الركن الثاني الإسلام. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. خلي بالك النص دوت هو اللي خلى جمهور العلماء يقولون إيه؟ يقولون لا تنقل زكاة المال من بلد إلى بلد إلا إذا استغنى أهل البلد. ليه؟ لقول رسول الله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. النهاردة بيسألونا ينفع نبعث زكاة المال لسوريا ولا ما ينفعش؟ أقول لك والله لو استغنى أهل مصر نبعثها لسوريا، لكن لحنا حجرنا الانفاق على الزكاة، ما عندك الصدقات المفتوحة، التبرعات المفتوحة، الصدقة العامة لا تقيد النفقة على أهل سوريا بأمر الزكاة، لأن الزكاة أمرها أضيق، الزكاة ربنا حددها في 8 مصارف، ممكن يخشوا وفي سبيل الله من هذا الباب أن منهم يجاهدون في هذا الوقت، لكن الأصل أن الزكاة إنما تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقراء البلد. ليه؟ دي علة مهمة، حتى لا ينقم الفقير على الغني. لما يحس الفقير في البلد ان الغني اللي في البلد نفسها بيعطف عليه، يبقى فيه نوع من الايه، من الود والتراحم بين الفقير والغني. لكن مال الغني رايح لغيره، إذن يبقى فيه نوع من الايه، من الفجوة بين اغنياء البلد وبين فقرائها. قال: فاذا اقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم اموال الناس. يعني حتى عندما نجمع الزكاة نتوقع أفضل ما عند الناس. طبعا معروف أن الزكاة منها زكاة الماشية، فلا يأتي المصدق ويأخذ أفضل الشياة أو أفضل الجمال أو أفضل البقر، وإنما يأخذ الوسط. توقع كرائم أموال الناس، لأن كرائم الأموال محببة للنفس، فإذا أخذناها كسرنا قلوبهم. شوف حتى في أخذ مال الزكاة بنتعامل مع نفسيات المجتمع، مع النفسيات، فنقول لا نأخذ أفضل ما عندهم من المال حتى لا ينتكسوا، حتى لا يرتدوا، حتى لا تنكسر نفوسهم فيزدادون حنقا على الدين. لا، إنما نأخذ الوسط من أموال المسلمين فيما فرض الله عليهم. هذا أول حديث في كتاب التوحيد. تبقى في هذا الباب 3 أحاديث نكملها في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال واحد يقول: هل نقول على المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار بحجة أنهم ماتوا قبل البعثة، مع العلم بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ماتا قبل الوحي؟ الذين كانوا قبل البعثة النبوية كانوا يعلمون دين إبراهيم ويعلمون التوحيد، وكان فيهم موحدون يدعون إلى التوحيد، منهم زيد بن عمرو بن نفيل، وكان في مكة ويجلس عند الحرم وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على مائدة الطعام، وقال لرسول الله ورسول لم يبعث: إني لا آكل مما ذبح على النصب. وكان يقول للرجل عندما تولد له فتاة: لا تقتلها ودعني أربيها لك، فإذا شبت فأردتها خذها ولا تقتلها. لأن كان في حاجة اسمها وقت البنات، فكان يجي زيد بن عمرو بدل ما تولدها خدها خليها عندي في البيت، هربها لك وعلمها، إذا شئت أن تأخذها أخذت، وإلا دعها عندي. فدخل الرجل عاش امتى؟ قبل البعثة النبوية، فكان في بقايا من دين إبراهيم، لكن حادوا عنه وقلدوا الآباء في الكفر. فهذا يدل على أنهم علموا توحيد إبراهيم ولكن تركوا دين التوحيد وأقبلوا على دين مخترع. جه واحد راح الشام شاف الناس بتسجد لأصنام وكل واحد له صنم له شكل، قال لك طب نعمل الكلام ده في الجزيرة العربية. راح الشام جمع الجمال، شيل على كل جمل صنم ولا 2 ولا 3، وراح منزلهم على الحرم وامتلأ الحرم بالأصنام. ولذلك لما الصحابة فتحوا البلاد كانوا يكسرون الأصنام مهما عظم شأنها في نظر الناس. يحكي ابن الجوزي وابن كثير وغيرهما من المؤرخين أن بلاد الهند كانت تعج بعبادة الأصنام، ولما أتى نور الدين زنكي ومحمود ابن سبكتكين وغزوا بلاد الهند، دخلوا كل بلدة يفتحوها يكسروا الأصنام اللي فيها التي تعبد، والبلدة الثانية يخشوا عليها. أعظم صنم في الهند كان اسمه على ما أظن سومنات، اسمه سومنات. هذا الصنم كان معمول من الجواهر، معمول من الجواهر، يعني عينيه كده ألماظ ومعمول من الذهب الخالص. فكلما دخل محمود السمكتكين بلد وكسر الأصنام فيها يقول الناس لهم: إن سومنات غاضب عليكم، لو كان راضيا عنكم لما دخل محمود إلى بلادكم. في الكلمة انتشرت في الهند. قال لك خلاص سيب القبائل دي كلها واطلع على مين؟ على سومنات على طول. كسر راسه عشان كل يسكت. فذهب إلى هذا الصنم سومنات ودخل البلد، وجد عندهم حاشية وخدم يخدمون هذا الصنم بالمئات، يعني قالوا إن فيه 500 عامل على خدمة الصنم دوت. فأخذ وحطمه وذوبه وخلص المجوهرات في جانب والذهب في جانب، وأنفق ذلك في سبيل الله، وعندها هدمت هذه الوثنية. هذا كان المتبع في عهد الفاتحين الأوائل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم. أيوة. يتحكموا في الدنيا قصدك؟ اه.
ممكن يجي يقول لك ده انا هتوب.
نعم.
خلاص انا نزلت. وعايز ان هو ايه يبرأ نفسه. هل هنا ممكن يجي في جماعه او في جماعه من الناس يقولوا لا ده خلاص ده هيكون ايه خلاص تعالى نرجع.
نعم.
هل الكلام ده يمشي؟ هل الكلام ده يمشي؟
لا، فرق. اي نعم. نفرق بين حق العباد وحق الله تعالى. ما كان بينه وبين الله وقال تبت من هذا معفون عنه، أما ما تعلق بحدود بحقوق العباد فهذا لا تنازل عنه. طالما بلغ السلطان فلا تنازل عن الحق طالما كان بينه وبين العباد. والله تعالى أعلم.